بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس السابع: إثبات واجب الوجوب. قلنا أن في الدروس السابقة أن البراهين والأدلة التي تذكر غالبا لإثبات أن لهذا الكون خالقا حكيما صانعا، لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أدلة كثيرة ومتنوعة ومختلفة، منها الدليل البسيط والميسر والمختصر، ومنها الأدلة المعمقة والدقيقة والتي تحتاج إلى تفكير ومقدمات عقلية كثيرة. المهم أننا ذكرنا في الدرس السابق الدليل الأول الذي يمكن أن نسميه دليلا على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى ببرهان النظم أو دليل النظم، الذي يعتمد على المقدمات الحسية التي يستطيع أن يفهمها كل أفراد البشر على اختلاف مستوياتهم الفكرية، لأنها مقدمات حسية تعتمد على الحس، والحس فشيء موجود عند كل أفراد البشر لا يختلفون، إلا من شذ يعني أصيب بعاهة، أصيب بمرض فيفقد حسا، وإلا الإنسان الطبيعي، البشر الطبيعي يتمتع بالحس الطبيعي أيضا، ويمكن له أن يفهم هذا البرهان القائم على المقدمات الحسية، وهو البرهان القائم على التأمل بهذه الموجودات، التفكر بهذه الموجودات، ومن خلال هذا التأمل والتفكر يصل الإنسان أن وراء هذا النظام الدقيق والعجيب وال يعني هذا النظم المرتب بشكل دقيق جدا لا بد أن تكون وراءه يد صانعة حكيمة مبدعة قادرة عليمة، حتى يمكن أن نفسر هذا النظام الموجود على أساس ذلك الخالق الذي يتصف بهذه المواصفات. الآن في هذا الدرس يقول الشيخ أننا نذهب إلى برهان آخر، ولكن هذا البرهان هو من البراهين التي تقوم على الأدلة العقلية وتقوم على المقدمات العقلية الدقيقة، ولذلك هذا البرهان بالحقيقة وهو برهان إثبات واجب الوجود يحتاج إلى جملة من المقدمات العقلية. وقد ذكر يعني هذا البرهان هو الذي تعرض له الفلاسفة والحكماء والمتكلمون، ولعله أكثر برهان ذكر على ألسنة الفلاسفة والحكماء والمتكلمون هو هذا البرهان الذي سوف نذكره في هذا الدرس. هذا البرهان هو إثبات واجب الوجود. يقول أن هذا البرهان لا يثبت مباشرة وجود الله سبحانه وتعالى بمواصفاته المعروفة، بل هذا البرهان غاية ما يثبته وغاية ما يوصلنا إليه هو أن هناك موجودا لا يحتاج في وجوده إلى علة، لا يحتاج في وجوده إلى موجد، بل هو موجود بذاته، ويسمى بالاصطلاح العلمي بواجب الوجود، أن وجوده واجب، وجوده ضروري في مقابل الممكن، وهذا الموجود لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى موجد، لا يحتاج إلى خالق، لا يحتاج إلى صانع، ما شئت فعبر. المهم أن هذا البرهان يوصلنا إلى هذه الحقيقة، هناك موجود لا يحتاج إلى علة، وجميع هذه الموجودات التي تحتاج إلى علة الممكنات كلها ترجع إلى ذلك الموجود، سببها هو ذلك الموجود الذي لا يحتاج إلى علة. هذا غاية ما يثبته هذا البرهان. أما هذا الموجود هل هو واحد الذي لا يحتاج إلى علة، هل هو واحد أو متعدد؟ هذا البرهان يقول نحتاج إلى براهين أخرى لنثبت هذه القضية. ما هي صفات هذا الموجود؟ هل هذا الموجود حكيم عليم، له زمان، له مكان، إلى آخره؟ هذه الصفات أيضا لا يثبتها هذا البرهان، بل تحتاج إلى براهين وإلى أدلة ومقدمات أخرى نضيفها على هذا البرهان. هذا البرهان يثبت لنا أن هناك موجودا واجب الوجود، ضروري الوجود، لا يحتاج في وجوده إلى علة. صيغة هذا البرهان بشكل إجمالي، طبعا الشيخ يقسم الدرس هنا الصيغة الإجمالية للبرهان، يعني الصورة الكاملة نأخذها عن هذا البرهان، وحيث أن هذه الصيغة الإجمالية للبرهان تحتوي على مصطلحات جديدة، تحتوي على مصطلحات فلسفية، فهنا لا بأس بالإشارة إلى معنى هذه المصطلحات، فيبين هذه المصطلحات الموجودة في هذا البرهان، لأنها مصطلحات تعود إلى الفلسفة وتعود إلى المنطق، يعني ليس محلها علم الكلام، فنبين هذه المصطلحات، ومن بعد ما نبين المصطلحات يذكر صورة البرهان أيضا بصورة أخرى، يعني يذكر الصورة صورة البرهان مرة أخرى بشكل إجمالي، حتى يكون الطالب يعني قد جمع صورة هذا البرهان بشكل واضح. البرهان بصورته الإجمالية وبصورته الأولية أن هذه الموجودات، كل الموجودات التي يستحق أن نطلق عليها موجودة، يقول نحصرها بتقسيم عقلي. التقسيم العقلي، التقسيم العقلي، إذا قلنا أن الآن مثلا نريد أن نقسم هذه الموجودات بتقسيم عقلي، معنى التقسيم العقلي أن القسمة حاصرة، يعني عندما نقول أن الموجود إما ممكن الوجود أو واجب الوجود، إما أو المحصورة بإما، هذه القسمة العقلية، القسمة العقلية حاصرة دائما، لا يمكن أن نتصور قسما آخر غير الأقسام الموجودة في القسمة العقلية. هسه القسمة العقلية مرة قسمين، مرة ثلاثة أقسام، مرة أربعة أقسام، المهم القسمة العقلية إذا قلنا هذا الشيء سنقسمه تقسيما عقليا، فهذا يعني بالاصطلاح العلمي أن القسمة حاصرة ولا يوجد قسم آخر غير الذي نذكره. هذه الموجودات نقسمها بقسمة عقلية إلى موجودات ممكنة الوجود وإلى موجودات واجبة الوجود وضرورية الوجود. فنقول أن الموجودات مثلا، نقدم مثال قبل لا، أن العدد إما فرد وإما زوج، العدد إما أن يكون فردا وإما أن يكون زوجا، لا يوجد شيء آخر يمكن أن يخرج عن هذين القسمين من الأعداد، كل الأعداد إما تدخل تحت هذا القسم أو تدخل تحت هذا القسم. هكذا نأتي ليس إلى الأعداد وإنما إلى الموجودات، فنقول أن الموجودات هذه جميعها إما أن تكون محتاجة إلى علة وهي الموجودات الممكنة، وإما أن تكون غير محتاجة إلى علة وهي الموجود وهو الموجود الواجب الوجود. ولا يمكن أن نفترض أن هذه الموجودات كلها ممكنة الوجود. واحد يقول أنتم فرضتم إما واجبة الوجود وإما ممكنة الوجود، لا، هناك شق ثالث، نقول أنها كلها ممكنة الوجود، جميع هذه الموجودات ممكنة الوجود. ما معنى ممكنة الوجود؟ معنى أن جميع هذه الموجودات محتاجة إلى علة. لماذا هذا الفرض باطل؟ أن جميع الموجودات ممكنة، لماذا نفترض لابد أن يكون واجب وجود ولا بد أن يكون ممكن وجود؟ نقول أن هذا الفرض الثالث هو الذي يقوم عليه البرهان، يعني نبطل هذا الفرض الثالث وهو أن الموجودات جميعها ممكنة الوجود، هذا نبطله، نقول أن هذا باطل بالضرورة. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أن الموجودات جميعها ممكنة الوجود،
هذا أليف وباء وزين ودال وهاء وواو، هاي كلها موجودات، هذا محتاج للألف، يعني ممكن نقطع كل سلسلة الموجودات لا ما شاء الله، هذا أيضا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن.
هذا الفرض أن يقول أن جميع الموجودات ممكنة، لماذا تقولون أن هناك واجب وهناك ممكن؟ نقول أن هذا الفرض لا بد أن نقله، وإذا أطلنا هذا الفرض وصلنا إلى نتيجة البرهان، لأن القسمة حاصرة، إما أن يكون واجب الوجود وإما ممكن الوجود. فهذا الفرض إذا صار بالثالث
راح يسوي لنا شرح فنفصل هذا الفرق حتى يكون البرهان صحيح. هذا الفرق ممكن دائما يعني ممكن يعني محتاج محتاج في وجودي مو محتاج يعني مطلقا لا الممكن بالاصطلاح العلمي الفلسفي محتاج في وجوده الى غيره هذا يسمى ممكن هذا محتاج هذا محتاج هذا محتاج هذا محتاج هذا محتاج, هذا محتاج. اذا فرضنا كل السلسله ممكنه هذا محتاج لمن اليس محتاج للعلم افرض الذي هو باء هاي باء ايضا محتاجه لجيم هاي جيم ايضا محتاجه على الفرض هذا هو فرضنا انها ممكنه محتاجة هاي مال دال أيضا محتاجة يعني لا يمكن أن توجد جيم إلا بعد أن توجد وهي محتاجة لا بد أن توجد فتحتاج إلى ها مثلا موجودة اللي قبلها اللي لا بد أن يوجدها علتها وهكذا 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 لأن الموجودات كلها ممكنة فنبقى دائما نبحث عن علة دائما نبحث عن علة منو أوجد منو أوجد منو أوجد فما نصل إلى موجود هو موجود بذاته دائما الفرض أن يكون شنو حسب الفرض لأن هذا الفرض كله ممكن كله موجود ممكن فنبقى دائما نبحث عن علة الوجود علة الوجود علة الوجود وإذا بقينا نبحث دائما يعني بشكل لا متناهي سوف لا يوجد أي من هذه الموجودات ولا واحد راح يوجد منها لماذا؟ مثال بسيط نقرب لكم المثال إذا أنتم الآن تأتون يعني للدخول إلى الصف أولكم يقول لا أدخل إلا أن يدخل اللي بعدي لا تفضل أنت لا أدخل أنا لا أنت تتفضل أنت هذاك يقول لا لا أدخل أنا إلا أنت تتفضل أنت الثالث يعني نصل إلى الرابع يقول لا لا أدخل إلا أنت تتفضل أنت أنت الأول أنت لابد أن تدخل لأنك سيد مثلا أو أكبر الناس سنا أو كذا تتفضل أنت السيد هم يقول لا لابد أن تتفضل أنت فكلهم دخولهم مشروط بدخول الآخر بالأخير راح يدخل واحد أو ما راح يدخل ما لا لا أحد يدخل لماذا؟ لأن دخول الأول يقول لا أدخل إلا أن تدخل أنت والثاني يقول لا تدخل إلا أن تدخل أنت فدخول كل منهما مشروط بدخول الآخر والنتيجة أنه لا يدخل أحد إلى الغرفة هذه الموجودات إذا اعتبرنا أنها كلها محتاجة شنو كلها محتاجة؟ يعني كل واحد منها وجوده مشروط بوجود الآخر هذا الآخر يقول أنا وجودي أيضا مشروط هذا الآخر يقول وجودي أيضا مشروط بوجود الآخر هذا يقول وجودي مشروط بوجود الآخر وهكذا إلى أن ما ننتهي إلى نتيجة أنه نجد موجود يقول وجودي غير مشروط أنا موجود هذا إحنا نبحث عنه فإذا افترضنا كلها ممكنة سلسلة سوف لا نجد هذا الموجود الذي يقول أنا موجود فقط بدون شرطين فإذا لو افترضنا أنها كلها ممكنة لا يوجد أي شيء من الممكنات لا يوجد أي شيء في هذا العالم زين وحيث أنه في هذا العالم موجود شيء أنا وأنت والشجرة والهواء والحيوانات هذه أشياء موجودة فإذا لابد أن تنتهي السلسلة إلى شيء هو واجب الوجود وهو أنه نقول مثلا بالأخير خلنا نفرض هذا يا آخر موجود بالسلسلة هذا يا يقول من أوجدك يا الذي أوجدت كل هذه السلسلة هذا يقول أنا موجود بنفسي أنا ضروري الوجود لا أحتاج في وجودي إلى شيء يوجدني ولذلك جيد إذا وجدنا هذا نقول إذن هذه السلسلة كلها هذا الموجود هو الذي أفاض عليه الوجود هو الذي أعطاه الوجود هو من أعطى الوجود يقول أنا موجود بنفسي كمثال نضرب مثال مثلا أن الماء مثلا أو الأكل مثلا مالح عندما نضع عليه الملح نقول أن هذا الماء أصبح مالحا أو هذا الأكل أصبح مالحا مثلا عندما نقول للأكل لماذا أصبحت مالحا يقول الملح هو الذي أعطاني الملوحة الملح هو الذي أعطاني الملوحة ولكن عندما ننتقل إلى الملح مثلا نقول لماذا أصبحت مالحا الملح ماذا يقول لا يقول شيء أعطاني الملوحة يقول أنا بنفسي مالح الملح بنفسه مالح هو الذي يعطي الملوحة للأشياء فكيف لا يكون بنفسه مالحا كالدسومة مثلا الدهن مثلا الدهن الزيت مثلا بنفسه دسم يعني
وهو الذي إذا وقع على الحائط يعني على الحائط يجعل الحائط دسما، إذا وقع على الكتاب يجعل الكتاب دسما، يعطي الدسومة للأشياء الأخرى. أما هو بنفسه، هو بنفسه يقول أنا دسم، يعني الدسومة من ذاتياتي لا أحتاج إلى أحد أن يعطيني الدسومة. وهكذا مثلا افرض البياض، البياض عندما هو الذي يعطي البياضة لأن توصف به الأشياء، فيكون الجدار أبيض، فيكون الكتاب أبيض عندما يعرض عليه البياض. كل الأجسام لا تكون بيضاء إلا أن يعرض عليها البياض، لا بد أن يأتيها البياض، وإلا لا يمكن أن تكون، لأن هي مو من ذاتياتها البياض الأجسام. فتقول أن علة بياضي هو وجود البياض، يعني عرض علي البياض فصرت أبيضا أنا الجسم. عندما نأتي إلى نفس البياض ونسأله من الذي جعلك أبيضا، البياض يقول أنا بنفسي أبيض، أنا الذي أعطي، أنا الذي أعطي البياض للآخرين. النور مثلا، النور، النور نرى بواسطته الأشياء، عندما نرى هذا الشيء نراه بواسطة النور، بتوسط النور. أما نفس النور كيف نراه؟ مو بتوسط شيء، لأنه هو نور، هو كاشف عن نفسه بنفسه. هذه أمثلة تقرب الفكرة، وهو أن الإعطاء الوجود إذا فرضنا كل كل الوجودات ممكنة، فهنا لا، سوف لا توجد هذه الممكنات، بحيث أنها موجودة فعلا باليقين أنها موجودة، أنا وأنت والشجرة والسماء والهواء وإلى آخره، من كلنا موجودات. فإذا لابد أن ننتهي إلى موجود هو عين الوجود، الذي يسمى بالإصطلاح العلمي بموجود، واجب الوجود. فإذا هذا البرهان هكذا نصيغة بصيغة علمية، لو كانت كل الموجودات ممكنة لما وجد منها شيء، صحيح؟ لما وجد منها شيء، وحيث أن الموجودات موجودة، الموجودات موجودة، هاي المقدمة من نجيبها؟ هاي المقدمة بعد شهودية كاملة، يعني ما يحتاج لها، حيث أن الموجودات موجودة، موجودة فعلا لا أحد ينكر ذلك. فإذا لابد أن تنتهي إلى موجود واجب الوجود وهو المطلوب. نحن نريد نثبت أن هناك موجود ما، مفهم هذا، موجود ما يتصف بأنه واجب الوجود. فإذا وصلنا إلى هذا نتيجة البرهان أن هناك موجود لا يحتاج في وجوده إلى علتين، فما هي صفات هذا الموجود؟ عليم، قدير، حكيم، في مكان، في زمان، هذا له أدلته الأخرى. هل أن هذا الوجود متعدد أو ممكن؟ عفوا، متعدد أو يعني واحد أو متعدد، هذا أيضا له مقدمة أخرى لابد أن نضمها إلى هذا البرهان. المهم من خلال هذا البرهان نريد أن نصل إلى أن هناك موجودا يتصف بالوجود بذاته. نحن هذا الصورة المجملة للبرهان. عندنا مصطلحات، الشيخ هنا يقول أنه ذكرنا ممكن أن الموجود ينقسم إما إلى ممكن أو إلى واجب الوجود. هذه مصطلحات الإمكان والوجوب وغيرها، والعلة والمعلول والتسلسل، هذا تقريبا ذكرنا 5 مصطلحات أو 6 مصطلحات بالحقيقة تضمنها هذا البرهان. يقول هذا شيء، يعني هذه المصطلحات تحتاج إلى شيء من التوضيح، لأن مكانها مو هنا بالبحث الكلامي. الإمكان والوجوب مكانه الفلسفة، العلة والمعلول محلها البحث الفلسفي، ما هو العلة، ما هو المعلول، وكذلك التسلسل والدور اللي هو بالبحث المنطقي أيضا موجود. فلا بد يعني أن نضيف شيئا من التوضيح لهذه المصطلحات حتى يكون هذا البرهان بشكل واضح لدى الطالب. أول مصطلحين هو الإمكان والوجوب. نحن قسمنا، قلتم أن الموجودات إما ممكنة وإما واجبة. ما معنى ممكنة وما معنى واجبة؟ الشيخ هنا يقول أنه أنت أخذت في المنطق أن ثبوت المحمول للموضوع في كل القضايا لا يخرج عن أحد حالات 3. عندما نقول مثلا علي إمام، صحيح، هذه قضية، علي موضوعها وإمام محمولها، علي إمام، هذه القضية لا تخرج، كل قضية من القضايا لا تخرج عن أحد حالات 3 في ثبوت المحمول للموضوع. إما أن يكون ثبوت الإمامة لعلي ضروري، وإما أن يكون ثبوت الإمامة لعلي ممكن، وإما أن يكون ثبوت الإمامة لعلي ممتنع. فكل قضية لا تخرج عن هذه الحالات 3 التي تسمى المواد 3. فمثلا الشمس مضيئة، خايفة قضية الشمس مضيئة. عندنا قضية أخرى، الثلاثة عدد الثلاثة أكبر من عدد الأربعة. وقضية ثالثة الاثنان نصف الأربعة. يقول القضية الأولى الشمس مضيئة، الشمس مضيئة قضية يعني ثبوت المحمول للموضوع هو أنها ممكن، لأن لماذا؟ لأنه يمكن أن لا تكون الشمس مضيئة، الله سبحانه وتعالى جعلها مضيئة، ولعله لم يجعلها فلا تكون مضيئة، فثبوت الإضاءة للشمس ممكن، يمكن أن يثبت ويمكن أن لا يثبت. فإذن هذه القضية الإمكان، مادتها التي تحكم الموضوع والمحمول هي الإمكان. الثلاثة عدد أكبر من الأربعة، هذه قضية يعني فيها محمول وفيها موضوع ولكنها مستحيلة، يعني هنا ممتنع ثبوت المحمول للموضوع لأن الثلاثة أصغر من الأربعة وليس أكبر من الأربعة. القضية اللي تثبت لنا المادة الثالثة وهي الضرورة، الاثنان نصف الأربعة، الاثنان نصف الأربعة قضية ضرورية لا يمكن أن يتخلف فيها الموضوع عن المحمول، لأنه النصف الأربعة فشيء ثابت للاثنين بالضرورة، الاثنين قطعا نصف الأربعة لا يمكن أن تكون شيئا آخر الاثنين، ونصف الأربعة شنو هو؟ هو الاثنين بالضرورة أيضا لا يمكن أن يكون شيئا آخر، يعني لا يمكن أن ينفك المحمول عن الموضوع. في القضية الأولى الشمس مضيئة يمكن تصور الانفكاك أن هناك شمس وغير مضيئة، ويمكن أن يكون هناك ضوء ولا يوجد شمس، فهذا المحمول يمكن أن ينفك عن الموضوع ولذلك سميناها ممكنة. القضية الثانية اللي هي ثلاثة أكبر من الأربعة هذه قضية ممتنعة، مثل شريك الباري موجود مثلا، أو أن النقيضان يجتمعان، لو قلنا هكذا هذا النقيضان يجتمعان قضية ممتنعة يستحيل أن يثبت فيها المحمول للموضوع. فكل قضية من القضايا إما محمولها ممكن الثبوت لموضوعها، وإما ممتنع الثبوت لموضوعه، وإما ضروري الثبوت لموضوعه. هذه يسمى بالمنطق المواد الثلاث، أو في الفلسفة أيضا بالمنطق هو هذا البحث موجود، وفي الفلسفة أيضا موجود هذا البحث، وهو بحث المواد الثلاث التي تحكم القضايا، يعني علاقة المحمول بالموضوع يسموها المادة. هذه الاثنين نصف الأربعة ما هي مادتها؟ يقال مادتها الضرورة. الشمس مضيئة ما هي مادتها؟ الإمكان. شريك الباري موجود هاي مادتها شنو؟ مادتها الامتناع. فهذه المواد الثلاثية التي تحكم ثبوت المحمول للموضوع في جميع القضايا. المهم عندنا الآن إمكان، امتناع، ضرورة، ثلاث مواد. احنا في الفلسفة نبحث عن الموجودات ولا نبحث عن الممتنعات ولا نبحث عن المعدومات، فلذلك الامتناع سوف يعني نحذفه من البحث، نحذفه من الحسابات. القضايا الممتنعة لا نبحثها في الفلسفة، الشريك الباري موجود، النقيضان يجتمعان، هاي القضايا ماذا نسميها؟ هاي القضايا نسميها ممتنعة. كما مثلا الثلاثة أكبر من الأربعة، هاي قضايا ممتنعة يعني مصادقها معدومة لا يوجد لها مصادق، فتخرج من البحث الفلسفي وتخرج من البحث العلمي، لأن البحث العلمي والفلسفي يبحث عن الموجود، فتبقى عندنا القضايا الممكنة والقضايا الضرورية، هذه فقط تبقى عندنا في محل البحث، إما أن تكون قضايا ممكنة وإما أن تكون قضايا ضرورية. زين، فهنا نرجع إلى البحث، لماذا قسمنا الموجودات في البداية يعني إما واجبة الوجود وإما ممكنة الوجود، وحيث أنها ليس جميعها ممكنة الوجود فلا بد أن يثبت وجود واجب الوجود. ليش إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود؟ يقول لأن ممتنع الوجود ليس داخلا في البحث. صحيح مواد القضايا ثلاثة، امتناع ووجوب يعني ضرورة وإمكان، صحيح مواد، ولكن القضايا الممتنعة ليست لها مصادق، هي معدومة فتخرج من البحث، فبحثنا إما بالقضايا الممكنة الوجود يعني مصادقها، وإما بالواجبة والضرورية الوجود. هذا المادي نقرأ، نقرأ صيغة البرهان صفحة 70، طبعا صيغة البرهان المقدمة واضحة. صيغة البرهان أن الموجود بحسب الافتراض العقلي، بحسب الافتراض العقلي يعني القسمة العقلية، إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين، ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة الوجود. لماذا؟ وذلك لأن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود محتاجة فقيرة واحتاجت بدورها إلى علة أخرى، لم يوجد أي موجود إطلاقا، أي أن تسلسل العلل محال، فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر، أي أنه واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية، ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم فيه بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية كالإمكان والوجوب، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدمات. الإمكان والوجوب أول مصطلحين، كل قضية مهما كانت بسيطة لا بد أن تتألف من مفهومين رئيسيين على الأقل، هما الموضوع والمحمول. هذا بالمنطق أخذته، فمثلا هذه القضية الشمس مضيئة، يشكل الشمس موضوعها ومضيئة محمولها، وثبوت المحمول للموضوع لا يخرج عن حالات ثلاث، إما أن ثبوته محال أو محال كما لو قيل عدد ثلاثة أكبر من عدد أربعة، وإما أنه ضروري مثل هذه القضية الاثنان نصف الأربعة، وإما أنه ليس محالا ولا ضروريا مثل الشمس فوق رؤوسنا، يمكن أن تكون نحن فوقها يعني، هذا ممكن لكن الله خلقها فوق رؤوسنا. ويصطلح منطقيا على نسبة القضية في الصورة الأولى بأنها موصوفة بالامتناع، يعني مادتها الامتناع، وعلى الثانية بصفة الضرورة، يعني مادتها الضرورة والوجوب أو الوجوب، وعلى الصورة الثالثة بصفة مادة الإمكان، يعني هاي مادة أنا أضيفها من عدلين، مادة الإمكان بالمعنى الخاص، لأن الإمكان ينقسم إلى قسمين، إمكان عام وإمكان خاص، إحنا الآن في الإمكان الخاص. وبما أن الفلسفة تبحث في الموجود وأما الممتنع والمحال فليس له وجود خارجي إطلاقا، لذلك قسم الفلاسفة الموجودة بحسب الافتراض العقلي إلى واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته ولا يحتاج إلى موجود آخر، وبالطبع يكون هذا الموجود أزليا أبديا، إذ كون أي مو إذ يكون، إذ كون الشيء، إذ عندكم كون بالطبقة الصغيرة هاي،
لأن الشيء إذا كان معدوما،
إذ كون المكتوب يكون
بالطبقة، إذ كون الشيء معدوما،
لأن الشيء إذا كان معدوما
هكذا عندكم، لأن الشيء إذا كان معدوما نفس نا تعليل، لأن الشيء نا إذ أيضا تفيد التعليل بهذه الطبعة، إذ كون الشيء معدوما في زمان ما، يعني فعلا الممكن كان معدوما أو لم يكن معدوما، الممكن كان معدوما أنت كنت لم تكن موجودا، فانعدامك في زمان ما دليل على أن وجودك ليس بذاته، وإلا لو كان الوجود بذاته لما عدمت ولا لحظة أصلا، وحيث أنك عدمت في لحظة ما لم تكن موجودا إذا أنت ممكن، وإنما احتاج في وجوده إلى موجود آخر هو السبب. ما هنا سقط لا يعني اقرأوا العبارة والله
وإنما يحتاج
في وجوده
إلى موجود
آخر، هو السبب، هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده وبفقدان المعنى واضح، يعني أنا فقط العبارة ولا المعنى واضح، أنه انعدام في زمن ما يدل على أنه محتاج إلى غيره، وهو السبب أو الشرط في تحقق وجوده وبفقدان ذلك الموجود الآخر يفقد هذا الشيء وينعدم. وممكن الوجود عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته وإنما تحققه منوط بموجود آخر، وهذا التقسيم القائم على أساس الافتراض العقلي ينفي بالضرورة وجود ممتنع الوجود، يعني هذا ممتنع الوجود ما موجود أصلا، ولكن لا يدل على أن الموجودات الخارجية، هذا بعد إحنا يعني إلى هنا يعني نختم الدرس، لأنه هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، والحمد لله رب العالمين.